عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه حلقة جديدة في سلسلة أحاديثنا في هذا البلد الكريم وبين أهله الطيبين، وهذه الحلقة تدور حول أول سورة نزلت في القرآن الكريم وآخر سورة نزلت في القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ ذلك الحديث، أحب أن أشير إلى أنه لشهر ربيع الأول في الإسلام شأن يذكر فيشكر. شهر ربيع الأول والثاني عشر منه على بعض الأقوال، ولعله أقواها، فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدأ الوحي إليه في شهر ربيع الأول، وفيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مولده في شهر ربيع الأول فهذا معروف لنا جميعا، فنحن نعرف أنه ولد في شهر ربيع الأول، ولكن كثيرا منا لا يعرف أن الوحي بدأ ينزل عليه شهر ربيع الأول، ذلك لأننا ألفنا وعرفنا أن الوحي بدأ نزوله في شهر رمضان وفي ليلة القدر منه، حيث يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر هي الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والليلة المباركة التي هي ليلة القدر في رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن بدء نزول القرآن وحيا يتلى كان في رمضان، لا يشك في ذلك عاقل ولا يتناقص في ذلك اثنان. فكيف أقول إذن إن بدء الوحي كان في ربيع الأول؟ لو أننا رجعنا بالذاكرة إلى حديث بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح. إذن بدء الوحي أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة. ما هي المسافة الزمنية للرؤيا الصادقة؟ 6 أشهر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا حسبنا ذلك وعلمنا أن فترة الرسالة كانت 23 عاما، كان معنى هذا أن 1/46 تساوي 6 أشهر. لو أننا أخذنا نحسب 6 أشهر لوجدناها هكذا: بقية ربيع وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان. فإذا يكون بين بدء نزول الوحي قرآنا يتلى وبين بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فإذا بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول، بعد ذلك حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء حتى نزل عليه الملك. ونتوقف الآن لنستمع. الهجرة أيضا كانت في شهر ربيع الأول. قد يقول قائل: لكننا ألفنا ودرجنا على اعتبار يوم واحد من المحرم من كل عام هو يوم الهجرة. هذا حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء حتى نزل عليه الملك. ونتوقف الآن لنستمع. الهجرة أيضا كانت في شهر ربيع الأول. قد يقول قائل لكننا ألفنا ودرجنا على اعتبار يوم واحد من المحرم من كل عام هو يوم الهجرة. هذا صحيح وخطأ في آن واحد. أما خطأه فلأن الهجرة لم تكن يوم واحد محرم، وليس حتما أن تكون يوم أول من محرم. وصوابه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته رسالة من أبي موسى الأشعري يقول فيها: تأتينا رسائل من أمير المؤمنين يقول فيها حدث كذا في شهر شعبان، فلا ندري أي الشعبانين هو، الماضي أم الحالي، فلو اتخذ لنا أمير المؤمنين عاما نصير إليه أو تاريخا نؤرخ به رسائلنا فنقول مثلا حدث كذا عام كذا لكان ذلك أحسن. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة من حوله من أهل الحل والعقد وعرض عليهم ما قاله أبو موسى، وأخذوا يختلفون هل نؤرخ بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لمولد النبي أم نؤرخ بهجرته أم نؤرخ بيوم بدر أم نؤرخ بفتح مكة أم نؤرخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل واحد قولا، وذهب مذهبا، ثم اتفقوا في الآخر على أن يكون التأريخ بالهجرة. التأريخ بالهجرة يعني السنة التي وقعت فيها الهجرة تكون سنة رقم واحد. السنة التي نقول مثلا السنة الأولى للهجرة فيها حدث كذا وكذا وكذا، السنة الثانية للهجرة فيها حدثت مثلا غزو بدر وغزو يهود بني قينقاع، السنة الثالثة للهجرة فيها كانت غزوة أحد وجلاء يهود بن النضير، السنة الرابعة للهجرة، وهكذا إلى أن نقول الآن السنة السابعة بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. فإذا التاريخ الهجري معناه البدء بعام الهجرة وليس بيوم الهجرة، لأن الشهور كانت معروفة قبل الإسلام، السنة كانت معروفة، المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال والقعدة والحجر، هذه الأسماء كانت معروفة، كما أن أيام الأسبوع كانت معروفة وإن كانت قد غيرت قليلا، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، كل هذه الأسماء كانت معروفة. إذن الذي حدث السنة هي الذي حدث هو اختيار العام الذي وقعت فيه الهجرة والتأريخ به، سواء وقعت في أوله أو في وسطه أو في آخره، فالهجرة وقعت على أرجح الأقوال 12 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدثت في نفس التاريخ، وبعض الرواة يقول إن ذلك كله حدث في يوم الاثنين، مولده في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، الوحي إليه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، الهجرة في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، الوفاة كانت يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهذا على إجماله في حاجة إلى تحقيق قوي، وقد حققنا بعضه في بعض الكتب التي سبق أن أخرجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في شهر ربيع الأول، وأنزلت عليه الآيات الأولى من الوحي في رمضان. الوحي كقرآن نزل في رمضان، أما الوحي كرؤيا فبدأ في شعبان في ربيع الأول. في شهر رمضان نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات الأولى موجودة في سورة العلق، وهي السورة المرقمة برقم 96 من ترتيب المصحف. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنجد أن هنا أمر للرسول بالقراءة، مع أنه نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ. وتقول الرواية المشهورة المعروفة الصحيحة إن جبريل جاءه في إحدى الليالي، إذا بدء نزول الوحي كان ليلا ولم يكن نهارا، جاءه بنمط من ديباج فيه كتاب، ثم قال له اقرأ. قال أرجو أن نتنبه، قال قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني بالتاء، أو فغطني بالطاء يعني احتضنني، حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية حتى كادت أضلاعه تختلف يعني تدخل بعضها في بعض، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني أو فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني أو فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ؟ المرة الأولى لما وجد إنسانا دخل عليه وأخذه واحتضنه وغطاه، قال له ما أنا بقارئ، يعني لم أقرأ، ما أنا بقارئ، شاري لم أقرأ. المرة الثانية لأن الأمر أصعب من أن يقاوم، فقال له ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ ولا أكتب، فكيف تريدني أن أقرأ؟ ابتدى يسترخي، ابتدى يستسلم نوعا ما. المرة الثالثة قال له ما أنا بقارئ، ماذا تريد مني أن أقرأ؟ أنا مستعد، تريد أن أقرأ ماذا؟ استسلم نهائيا. إذا المرة الأولى كانت إباء شديد، لم أقرأ، ما أنا بقارئ يعني لم أقرأ. المرة الثانية ما أنا بقارئ، أنا لا أكتب ولا أقرأ. المرة الثالثة ماذا تريدني أن أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. واضع الدساتير والشرائع والقوانين واللوائح والذين يصدرون الأحكام في المحاكم يصدرونها بأسماء باسم الشعب باسم الحكومة باسم الأمة باسم الحزب باسم كذا باسم كذا لتكون لها قوة في الإصدار وقوة في التنفيذ. هذا الكتاب لم ينزل باسم رجل ولا باسم جماعة ولا باسم حزب ولا باسم أمة ولا باسم وطن ولا باسم أرض ولا باسم سماء ولا باسم ملائكة، وإنما نزل باسم ربك باسم الله. ولهذا نجد أن جميع سور القرآن الكريم تفتتح باسم الله الرحمن الرحيم، حتى سورة براءة التوبة في رأي من الآراء مفتتحة باسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا باسم أقوام ولا باسم ملل ولا نحل ولا أمم ولا شعوب ولا ملوك ولا رؤساء ولا أحد، وإنما هي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك. من هو ربك الذي خلق؟ الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق. إذا هناك خلقان، خلق عام وخلق خاص. خلق، خلق جميع الأشياء، خلق الإنسان خلق خاص، هداه النجدين يمشي سويا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. اقرأ، انظر، اقرأ. وربك الأكرم الذي علم، ربك الأكرم لأنه علم. اسم الأكرم يجيء في القرآن هنا في هذه المرة فقط. أكرم لماذا؟ لأنه علم. ويأتي اسم الله الكريم مرة أخرى، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى هو كريم ليه؟ ربنا كريم لماذا؟ باسم ربك الكريم الذي خلقك. كريم لأنه خلق، أكرم لأنه علم. فالتعليم زيادة في الكرم وفي عظمة الكرم، فهو كريم لأنه خلق وهو أكرم لأنه علم. لولا أن الله علم الإنسان لكان حيوانا أعجم. تصور لولا البيان والكلام لكنا كالماشية، الأبقار والأسود والسباع أقوى منا أجسادا، بل ربما طالت أعمارها أكثر من أعمارنا، ومع ذلك لم تبن حضارة ولم تبن دارا ولا قرارا ولم تنشئ سيارة ولا طيارة. لماذا؟ لأنها لا تتكلم، ولو تكلمت لفعت لك الكثير. هذا هو البيان، وأعظم من البيان القرآن. لو أن الإنسان خلق بدون القرآن لكان أخف من الحيوان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البطن الذين لا يعقلون. الله في أول سورة الرحمن يقول الرحمن علم القرآن وبعد ذلك خلق الإنسان. أيهما كان أولا، خلق الإنسان أو تعليم القرآن؟ لا شك أن خلق الإنسان كان أولا، وأن تعليمه البيان كان ثانيا، وأن تعليم القرآن كان ثالثا، ولكن الله قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، لأنه لا فائدة من خلق الإنسان إن لم يكن قد سبقه تعليم القرآن. هذه الآلة وكل آلة من الآلات راديو كاتب فيديو طيارة غواصة سيارة كل هذه الآلات لا تصلح للتسجيل ولا للعمل إلا إذا كان معها كتالوج التشغيل وبدون كتالوج التشغيل لا نستطيع أن نحل دوائر هذه الآلة أو الماكينة إذا لا بد من كتالوج التشغيل مع الماكينة أو مع الآلة فالقرآن يقوم بهذا العمل الله خلق الإنسان وأعطاه القرآن كأسلوب تشغيل إن اختل أسلوب التشغيل اختلت الآلة واضطربت واحترقت وكذلك الإنسان والقرآن إن لم ينفذ القرآن حرفيا اختل توازنه العقلي وتوازنه العاطفي وتوازنه الروحي وتوازنه الجسدي وتوازنه الإنساني وتوازنه الحضاري وتوازنه الدنيوي وتوازنه الأخروي كل شيء يختل ويصطدم وينتهي ويتلاشى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم علمين كما خلق خلقين خلق الإنسان هنا علم بالقلم بالألم الألم مادة فخرية مادة جامدة والورق الذي تكتب عليه جامد والمداد الذي تكتب به جامد كالقلم والمداد والورق كله أصم في أصم استعملت هذه الرموز لتعبر عن مرادك علم بالقلم هل هذا هو كل العلم أن تتعلم بالقلم فما حال العميان إذن رجل أعمى ألا يتعلم رسول يختاره الله وهو أمي ألا يتعلم إن الله قادر على أن يعلمه كما علم محمدا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولم يأمر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء أبدا ما قالوش زيادة في الغذاء زيادة في الكساء زيادة في الصحة زيادة في العمر أبدا ما طلب النبي شيئا من هذا ولكنه طلب الزيادة في العلم وعلمه الله أن يطلب الزيادة في العلم وقل رب زدني علما زدني علما إذا طلب الزيادة في العلم هي أمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمل كل إنسان يسير على نهج النبوة علم الإنسان ما لم يعلم ليس لأحد فضل في إنزال القرآن لا لمحمد فضل فيه ولا لجبريل فضل فيه فجبريل ما تنزل بالقرآن من عند نفسه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله والملائكة يقولون وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا جبريل إذن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه بإذن لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إذا جبريل لا يتنزل من عند نفسه ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما يقول الله له أنزلنا إليك الكتاب يقول لكم وأنزلنا إليكم الكتاب وإذا قال له أنزلنا عليك الكتاب يقول أنزلنا عليكم الكتاب فالإنزال إلى والإنزال على موجه إلى محمد وموجه إلى كل من يتأتى منه الاستماع من البشرية كلها، فهو نزل إلينا وإليه ونزل علينا وعليه، هو الواسطة في النقل فقط. إنما صاحب الفضل كله هو الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بدون قرآن كما قال الله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كنت تصبح غافلا بدون القرآن، وإذا كان يصبح غافلا ويقول له: وما كنت تدري من وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن القرآن الكريم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في قبر محمد صلى الله عليه وسلم. إنما من الذي علم القرآن؟ هل علمه جبريل؟ هل علمه محمد؟ لا، الرحمن علم القرآن، هو الذي علم القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة رقم 96، تقدم في القراءة قليلا إلى السورة 97. السورة 97 هي: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الآيات الأولى نزلت في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ في القرآن الكريم تعبيرين، تعبير وما أدراك وتعبير وما يدريك. إذا قال الله وما أدراك فإنه سيدريك، وإذا قال وما يدريك فإنه لن يدريك. يعني أما تلقي في القرآن الكريم وما أدراك بعدها يقول له، إنما إذا قال وما يدريك يبقى مش هيقول له حاجة. أما يقول وما يدريك لعله يزكى، مش هقول لك، لأن دي مش من علومك. أن يتزكى إنسان، أن يؤمن أو يكفر، هذا علم الله وحده. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذا ليس من علمك، هو من علم الله وحده. وجاء لفظ وما يدريك 3 مرات، ولفظ وما أدراك 13 مرة. وما أدراك، فهنا يقول الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ القدر يعني الشرف والعظمة والبركة، فيها شرف لك وشرف لأمتك. وإنه لذكر، ذكر يعني شرف، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما لم قال وما أدراك يقول له بعدين: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر، لماذا 1000 شهر؟ لأن 1000 شهر يعني 30,000 ليلة، يعني 88 سنة. 88 سنة يعني. علماء الحضارة قالوا إن العمر الحضاري 40 سنة. العمر الحضاري 40 سنة. فإذا كانت ليلة واحدة، ليلة واحدة نزل فيها قرآن تساوي عمرين حضاريين، مش عمر واحد، عمران حضاريان، ليلة واحدة من ليالي نزول القرآن الكريم فيها عمران حضاريان 80 سنة أو 88، يبقى إذن فيها عمرين ليلة واحدة، كما بالك ب23 سنة بيتنزل القرآن. احسب، هتحاسب الكتروني واكتب لي ارقام مليون عمله حضاري للبشريه او كم الف الف شهر، تحسب تجد ان المساله هائله. ان نزول القران الكريم في هذه الليله كان يساوي عمرين حضاريين. وما ادراك ما ليله القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، وانت عاوزين أكثر من كده؟ الملائكة تتنزل والروح جبريل بيتنزل بإذن ربهم من كل أمر يستجيبون لك إذا دعوت. سلام هي، سلام وأمان حتى مطلع الفجر، حتى يطلع فجرها. متى تكون هذه الليلة؟ أخذوا يحسبون حسابات، البعض يقول 27، ويستدل يقول لك إن كلمة هي الكلمة رقم 27 من السورة، إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي 27. أول بعض قال لك يجيب القدر ثلاث مرات، إن أنزلناه في ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة بالروح فيها بإذن ربي من كل أمر. سلام هي حتى نطلع الفجر، كلمة قدر ثلاث حروف، ثلاثة ثلاثة بتسعة، وبعدين يضرب لك التسعة بثلاثة ثاني عدد الحروف، في أمدار الجيل كلام ملوش حق. وده من التخمينات، لحد ما واحد خمن وقال إن ليلة القدر المقصود بها واحد من الصحابة، وأن هذا الصحابي خير من ألف شهر. ليه خير من ألف شهر؟ الليلة من ليالي أحسن من ألف شهر. ألف شهر هو ملك بني أمية، ملك بني أمية استمر ألف شهر، فبيقول لك يبقى ذا ليلة من ليالي أحسن. والتفضيل بين الصحابة قلة ذوق وقلة أدب، لا ينبغي أن يقدم عليه مثل عاقل. واستمر الوحي يتنزل، وجاء أوان النهاية. تنزل القرآن الكريم في 3236 آية في 23 عاما وتلقاه الصحابة. كان بعضه ينزل منجما وفق الحوادث، وبعضه ينزل كاملا مشيعا بملائكة لا عداد لها. نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كل ما يريده مسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه، فيه شريعة كلها عبادات، فيه علوم، فيه عقائد، فيه نظرات كونية، فيها دعوة إلى البحث والسير في الأرض، فيه ما فيه من إعجاز لغوي وبياني وتشريعي وحضاري ومدني وتقدمي، إلى أن جاءت اللحظات الأخيرة. وكانت هناك مواقف ثلاثة أخيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحدث الأول خطبة الوداع، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال كلاما طويلا عظيما، وكان في كل جملة يقولها يشير بإصبعه إلى السماء ثم إلى الناس يشير بإصبعه إلى الناس ثم إلى السماء فيقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيقول اللهم فاشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا إنها الحجة الأولى والأخيرة له لم يحج قبلها غيرها ولم يحج بعدها غيرها وكان يحج بحجته 120,000 من صحابته عاشوا معه قطعوا الطريق معه كانوا نعم الصحبة ونعم الرفقة وكان هو نعم العشير ونعم الصديق ونعم الصاحب ونعم الإمام ونعم المعلم ونعم النبي ونعم الرسول كان يعمل كما يعملون ويسبقهم في العمل كان يقول ويعني ما يقول وينفذ ما يقول وأحبوه من كل قلوبهم ونظر إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول هؤلاء الكلمات لعلها خطبة موجع يا رسول الله وسميت الخطبة بخطبة الوداع وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من حجته إلى المدينة عاد في آخر ذو الحجة وجاء العام الجديد والنبي لا يكتب ولا يمل هل تصدقون أيها الإخوة أن الموت لم يبن النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل اللحظات الأخيرة وهو يخط بقدميه على الأرض اثنان يجرانه ورجلاه تخط في التراب خطا ما منعه ذلك عن أن يتكلم وأن يبلغ ونزل عليه قول الله تعالى في السورة التي تحمل رقم 110 من ترتيب القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه آخر سورة نزلت ولكن ما هي آخر آية نزلت آخر آية نزلت كانت في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ماذا بقي من محمد ماذا بقي منه صلى الله عليه وسلم كمل الدين وتمت النعمة إذن ليذهب محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد أيام وليالي وشهور وأعوام محددة إنه جاء ليبلغ كلمة الله فإذا انتهى من بلاغ كلمة الله فليمضي إلى خالقه ومولاه ونظر إليه أو نظر الصحابة بعضهم إلى بعض وحدق كل واحد النظر في صاحبه وقالوا ليس بعد التمام إلا النقص انتهى كل شيء ونزلت السورة الأخيرة وسمعها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عبد الله بن عباس نعي إلينا رسول الله، اللي فيها نعي لرسول الله. كيف فهم ذلك عبد الله بن عباس؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في مجلس وانقض المجلس أن نقول قبل أن نقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه اسمها كفارة المجلس. لما ينتهي المجلس واحنا قاعدين بنقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تسبيح وتحميد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، الاستغفار والتوبه، التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبه. وهؤلاء الاربعه موجوده في السوره. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اذا الاربعه موجوده، نهايه المجلس، نهايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كل شيء، لا بد ان يمضي رسول الله. نعي الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمها خبر الامه وعالمها، فهم ان الرسول قد انتهت ايامه في هذه الدنيا. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرض مرضا شديدا، وكان يوعك كما يوعك الرجلان، كان مرضه قدر مرض رجلين. وامرهم ان ياتوه بماء، لماء من ابار شتى، وكان يضع الماء الى جواره وياخذ منه ويضعه على وجهه، وكان معتصبا، وكان يدعو ربه ان يهون عليه سكرات الموت. وفي هذه اللحظات جاء وقت الصلاه. يا لهول هذه الساعه، اين امام الامه؟ اين هو؟ لاول يوم لا يستمعون اليه الى صوته، لم تمس يده اجسادهم وهو يفوز الصفوف لاول مره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه: مني ابا بكر فليصلي بالناس. ولكن عائشه خافت ان تامر ابا بكر ليصلي بالناس، لأنه لو صلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذهبه الناس. الصوت الذي أتاهم بعد رسول الله سيتألمون لسماع هذا الصوت، فقد ألفوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عائشة تعتذر وتقول له: إن أبا بكر رجل أسير، وانه ان يكن مقامك لا يسمع. فقال لها مره ثانيه: قلت لك مري ابا بكر فليصلي بالناس. واعادت قولها: ان ابا بكر رجل اسير، يعني حزين اذا قرا القران، وان قام مقامك لا يسمع. فقال لها المره الثالثه: وقلت لها قل وقال لها قلت لك مري أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. وأما وصلى أبو بكر بالناس، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأمة التي رباها 23 عاما. ها هم وراء إمامهم الجديد يصلون. وقف ينظر، وكاد الناس يفتنون في صلاتهم، ظنوا ان رسول الله قد عوفي وقد شفي. واوشك ابو بكر ان يتخلف عن الصلاه، فاشار اليه النبي ان يسكت. وصلى النبي بجواره جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح وبرد، وفعلا جاءته فترة من القوة ومن الصحة ومن العافية، فانقض الناس من حوله، وكانوا كل واحد ترك أهله ورابط بجوار غرفة النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا للطوارئ. فكل مضى إلى بيته، ومضى أبو بكر إلى أهله بالصلح في من عوالي المدينة، ولكن العباس عرف كل شيء. قال: إنها صحوة الموت، أعرفها في بني هاشم، صحوة الموت. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، بعد أن عاوده المرض. ماذا يريد ذلك الرجل المريض أن يقول؟ اثنان يجرانه جرا، رجلاه لا تقويان على حمله، تخطان في الأرض، حتى وصل إلى المنبر فأجلسوه. يريد أن يتكلم إلى أمته كلمات أخيرة، يا لكلمات النبي الأخيرة. أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني، ومن كنت سلبت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء. قالها مرارا وسكتوا عنه، ما أجابوه. وأي إنسان جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون حق، وأي إنسان سلب النبي ماله وهو الذي مات ودرعه مرهونة عند يهود، تدرون لماذا أيها الناس؟ إن كثيرا من الناس يتعجلون فيكذبون هذا الحديث، ويقولون: كيف تقولون إنه مات ودرعه مرهون عند يهود، مع أنه كان في صحابته الأغنياء والمرزوقين، لأنه أبى أن يقترب من صحابته أو يأخذ من واحد منهم حتى لا يكون رسولا متسولا يأخذ أجرا على دعوته، وإنما لجأ إلى يهودي لا يؤمن به فرهنه درعا من أجل أشياء يأكلها هو ومن يعود. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي كانت تمر الليالي وما يوقد في بيته نارا، الرجل الذي مات وما في أبياته كلها إلا لقمة من خبز الشعير مضربة في رف العائشة، الرجل الذي زهد الدنيا ومال عنها فمالت إليه ورفضها، الرجل الذي قالت له زوجه عائشة: لو تبلغت من الدنيا بما يبلغك المحل، فيقول لها: يا عائشة، إخواني من أولي العزم من الرسل قد سبقوني، وأخشى أن يقصر بي عملي دونهم. الرسول الذي أخذ أموال اليهود كلها، فجاءت نساؤه يردن منه شيئا من المتعة ومن الحياة، فنزل قول الله تعالى بعد غزوة بني قريظة مباشرة، أو بعد الآيات التي تتحدث عن غزوة بني قريظة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات منكن أجرا عظيما. الرسول الإنسان ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء وظل يبلغ حتى لفظ النفس الأخير. توصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه يعني اللسان، وإنك إن ذهبت تبينها كثرتها وكثرها طلاقها ولن تتمتع بها إلا وبها عوج صلى الله عليه وسلم. لن تستطيع أن تتمتع بامرأة إلا إذا كان لسانها أعوج. تصور لو أنك دخلت إلى فراشك مع امرأة تبحث قضايا فلسفية، كيف تتمتع بها؟ كيف تتمتع بامرأة فيلسوفة أو تبحث في التكنولوجيا أو دخلت إليك ببدلة الورشة؟ لم تستطيع أن تتمتع بها إلا وبها عوج. فاستوصوا بالنساء خيرات. ولفظ النفس الأخير بعد أن قال كلمته بل الرفيق الأعلى، وهمس في أذن فاطمة فبكت، وهمس إليها فضحكت، سألوها فقالت إنه أخبرني أنه اختار الرفيق الأعلى وأنني أول أهله لحوقا به. وماتت فاطمة رضي الله عنها بعده بثلاثة أشهر عند المحلين وستة أشهر عند المفترين، يعني فترة قليلة جدا لا تتسع لكي تكتب فاطمة تفسيرا للقرآن قدر المصحف أربع مرات وليس فيه من المصحف حرف واحد. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة تفسير قبل أن يبصر النفس الأخير، فكانت تقول وا كرباه لك يا أبتا، يا بالكرب اللي نزل عليك يا أبا، آلام شديدة يا أبا. ولكنه كان يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. أبوك يا فاطمة تعب، أبوك يا فاطمة عاش في حرب الصمم 23 عاما، فلتبدأ أمته المسيرة من بعده. أبوك يا فاطمة من يوم أن قال الله له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو يحمل القول الثقيل. أبوك لما قال له ربه وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو يجاهد في إذلال الصمم وفي تحطيم الصمم حتى لا تقوم له معابد في قلوب الناس، سواء أكان هذا الصمم بشرا أم حجرا أم شجرا أم شمسا أم قمرا. لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ولفظ الناس الأخير وبكت الأمة وفتنت الأمة، عمي من عمي ومات من مات وسقط عن الشجر من سقط، وفوجئوا بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ حتى إن البعض يسأل محمد لم يموت؟ مات رسول الله وأبو بكر بلغه وفي الصلح أن رسول الله قد مات، وعمر بلغه، عمر أخذ يرغي ويهدد ويهدد ويتوعد وينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور والمأساة تملأه والنار تحرق فؤاده، وهو يقول من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، يتقبله ويشم ريحه الطيب ويقول له تبت حيا وميتا يا رسول الله، يا طيبا في حياتك ويا طيبا بعد مماتك، طيب في كل شيء أنت يا رسول الله، وأنا أعرف الناس بك، أنا من لذاتك يا رسول الله. هو من لذاته ولد معه لأن فارق العمر بينه سنتان، والعجيب أنه مات في مثل سنه. هذا مات في 63 وهذا مات في 63، والفرق بينهما عامان، وعمر 63 وعلي 63، وهكذا كان كل واحد منهم يموت في هذا العمر. استحي ثم خرج إلى الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعمر يقول: كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. وأنت تقرأ وقائع غزوة أحد تجد أمرا عجبا: إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، إشاعة ظهرت في أحد، وهذه الآية وما محمد إلا رسول نزلت في العام الثالث من الهجرة، يعني هي تتلى في القرآن 7 سنوات كاملة، 7 سنوات. وإذ ابن القيم يقول: وذلك إرهاق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، إرهاق يعني يا أمة اصحي هيموت النبي. 7 سنين بيقروا هذا الكلام، مش بس لا بيقروا وما محمد إلا رسول، ويقرؤون إنك ميت وإنهم ميتون، ويقرؤون: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل هذا يقرؤون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل هذا يقرؤون، ومع ذلك هول الفاجعة وهول المصيبة أنساهم كل شيء. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قبر، فالأنبياء يدفنون حيث قبر، رفع فراشه وخد له تحت فراشه ووضع وعيل عليه التراب، وتقول فاطمة لأنس: يا أنس يا أنس، أهان عليكم أن تهيل التراب على وجه رسول الله؟ أهان عليكم يا أنس تهيل التراب على وجه رسول الله؟ فقال لها: والله يا بنت رسول الله، لولا أنه أمرنا لما فعلنا. هو الآن ما كنا بالنفس الكلام، بلال يرفض الأذان، وأبو بكر يلح علي يقول لي: دعني يا أبا بكر، بتذكرني أنك أنت اللي أعتقتني يا أبا بكر، إنما لن أبقى في المدينة يا أبا بكر، لأن كل شيء يذكرني برسول الله. وأبو بكر يتحايل عليه: اجلس يا بلال، ما فيش، طب ما تقدمش، اجلس، لا أبقى في المدينة. مشاكل حلت بالأمة الإسلامية لا يعلم مداها إلا الله. ومضت شهور وشهور، وقال أبو بكر لعمر: ما زرنا أم أيمن منذ كثير، تعال معي لنزور أم أيمن. وذهبا إلى أم أيمن ودخلا عليها، فلما رأتهما بكت، فقال لها: أتبكين لوفاة رسول الله؟ لما جئت افتكرت رسول الله، أتبكين لوفاة رسول الله؟ فوالله إنما عند الله خير لرسوله مما عندنا. فقالت له: والله ما أبكي لفقد رسول الله، وإنما أبكي لانقطاع الوحي من الأرض. انقطع الوحي من الأرض، أم أيمن تفهم هذا، انقطع الوحي من الأرض، انقطعت البركة، انقطع الخير، مات محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى الوحي من بعده، والأمة وحيها معها، إما أن تتبعه فتكون حقا من أتباع رسول الله والوحي الذي أنزل عليه، وإما أن تتجنب هذا الطريق فتكون قد حادت عن الصراط المستقيم. أيها الإخوة، لا أملك إلا أن أدعو لكم أن يحيينا الله ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله.
نشكر الدكتور على هذه المحاضرة الطيبة المؤثرة، إن شاء الله سنعتمد الآن على أسئلة المسلمين.
مش قاعد في قبر او زنزانه، لأن احنا هنقتل على الشهداء والصالحين والأولياء والأنبياء، كل واحد هنقتل عليه في زمزانة متر في متر، بقت مشكلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الشهداء، وهم أحياء، أحياء عند ربهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، مش عندنا، عند ربهم يرزقون. وفي الآية الثانية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هم عند ربهم ولا نشعر بهم. وهذا غيب نقف عنده ونسلم به ولا نخوض فيه.
يقول بعض الدول الإسلامية يصلون صلاة الظهر بدل صلاة الجمعة كما تقوم بذلك.
الحكم في ذلك أنهم يبطلون أعمالهم، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وده مبني على قاعدة اخترعوها اللي هي الجمعة لمن سبق، ونسبوها إلى الإمام الشافعي. فكل مسجد متشكك في نفسه، مين اللي سبق؟ فاللي سبق له الجمعة واللي ما سبقش ما ليش الجمعة، إذا كلنا حتى اللي بيصلي الجمعة بسرعة بيصلي بسرعة يبقى هو اللي سبق. ده كلام لا أصل له، إنما الجمعة يوم الجمعة تغني عن صلاة الظهر، وليس هناك صلاة الظهر لا بعد الجمعة ولا قبل الجمعة، إنما أصلي الجمعة وبعدين أبدأ في صلاة الظهر يبقى أنا أبطلت صلاة الجمعة على طول. يبقى ما كانش في داعي خطيب قاعد يتكلم واللخبطة اللي احنا فيها، ما كانش في داعي لهذا كله ما دمنا هنصلي الظهر. وكما قلت إن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ما الحكم في قروض البنوك إذا دعت الضرورة؟ مفيش ضرورة أبدا للبنوك، لأن درهم الزنا اسمه كاسم الناكح امه، فايه الضروره اللي هترجي الى احد علشان هذا العمل ناكح؟ لا مش سؤال بنفسه، ولذلك النفسه انا هقراها الاخرين اللي احببتك في الله. نسأل الله أن يحبك الذي أحببتنا من أجل، ودعوت لك الله بالشفاء والعافية، ونسأل الله لك مثل ذلك. بس اللي مضايقني بقى اللي جاي بعد كده، فأرجو أن تدعو لله أن أكون رفيقا لك في الجنة. ايه اللي عرفك كيف راح على فين؟ ده انا واحد قابلني من 10 سنين او من اكثر، يمكن من 15 سنه، الدنيا ضلمه، واجى قابلني بالاحضان وقعد يقدم فيا فتره طويله وهو جارس في الجيش، يقول لي اسال الله ان يحشرني مع ابني. يا شيخ حرام عليك، انت عارف انا رايح فين داهيه؟ بس انت عارف انت انا جاي دلوقتي من مصيبه، ما جايز انا جاي دلوقتي من جريمه، ايش عرفك؟ ماذا تعرف عني؟ ماذا تعرف عن اسراري؟ ايها الاخوه والله لولا ان الله سترنا بسترك لو انا انكشفت لك كل احذيه المسجد تقطع على دماغك، ولو انت انكشفت لي برضه بالشكل ده، لكن الله سترنا، سترني عنك وسترك عني. فنسأل الله أن يسترنا، لكن نحن كلنا والله عيوب، وكلنا والله أخطاء لا يعلم بها إلا الله، أخطاء ذنوب معاصي أكثر من زبد البحر، ولا ندري إلا صانع فيها، ولا أخاف الموت إلا من هذا. يعني أنا خايف أموت لأن هيتقبض علي زي الإنسان الآبه، تعال يا مجرم ماذا فعلت في دنياك؟ ما عملتش حاجه، لخبطه في لخبطه. فيا اخي ويا اخواني اقول لكم واقول لنفسي لا يتعلق بشر ببشر، ولكن القدوه الواحد الذي نسال الله ان يحشرنا معه جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم لا غير. بعده لا مفيش حد، محمد صلى الله عليه وسلم فقط. نسأل الله أن يحصرنا في زمرته. ودلال لما جه يموت أهله بيعيطوا بيه وترباه وترباه، فتلوى بيه وفرحتاه وفرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. نلتقي بمحمد وبحزب محمد في الجنة، هذا هو الأمل الباقي. إنما أنت تبقى معايا، أسأل الله يكون طريقي وطريقك إلى الجنة. إنما أنت تقطع إن أنا رايح الجنة، لا، لأن ربما يكون مصيري إلى النار والعياذ بالله. فنسأل الله العافية، وشكرا لكم وشكرا للأخ الكريم، وأسأل الله له الخير وأسأل الله له الجنة. هو أسد بعد كده إن شاء الله، فنسأل الله إن شاء أن يدخلنا الجنة. وأنا يوم ما أدخل الجنة يعني هقول لك إذا تعالى معايا إذا دخل. بارك الله فيك وأكثر خبولي، وربنا يكثر من أمثالك. بيدعو الواحد في طريقته فيه، قول أكثر الله من أمثالك. هل يقال في الأرض أمثالي؟ هو في أمثالي لما يكثر ربنا منهم؟ لا، ولا الواحد بس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه في حاجات؟